الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه الأب إذا غير جنسه إلى المخالف وهو الأنثى سقطت ولايته، وقلنا ما هو الوجه في ذلك. ذكرنا الوجه الأول وهو أن الأبوة بما لها من معنى عرفي متقومة بالرجولية الذكورة، فلا تصدق حقيقة. هذا اللفظ بما له من معنى عرفي لا يصدق حقيقة على من؟ على الأنثى. فلا يقال للأنثى أب، وليس الأب هو مجرد من كان أنت الولد من مائه. ولهذا لو كان الولد من مائه ثم تحول إلى حيوان بالمسخ لا يقال عنه عرفا حقيقة، أصلا لا يقال شنه أب أبون. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أننا لو سلمنا أن الأب بما له من معنى حقيقي وهم عرفي موضوع له اللفظ هو مطلق من كان الماؤوم أو الولد من مائه، مطلق من كان الولد من مائه، ولم يؤخذ في عنوان الأب حقيقة بحسب الوضع عنوان الرجولية، ولكننا ندعي الانصراف، أي أن المرتكز العرفي إذا رأى هذا اللفظ فإنه ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى هذه الطبيعة في حال كونها رجل. الآن الرجولية بعد ما صارت مقيد صارت حال، لأنه قلنا نحن الآن نسلم، نتنزل ونسلم أن الأبوة المراد منها حقيقة ووضعا من كان ولمن كان الولد من مائه، ولكن العرفاء يرى انصراف هذا اللفظ إلى من؟ إلى الرجولية، ويرى أن الموضوع موضوع مركب، بل من الرجولية بل أو مقيد الرجولية مع من كان الولد من مائه. وسبب هذا الانصراف إما كثرة الاستعمال، إذ كثيرا ما يستعمل، بل لم نجد أصلا استعمال آخر، استعمال الأب وين؟ في من كان رجلا، فكثرة الاستعمال توجب أنسا ذهنيا خاصا بأن يكون هذا اللفظ الموضوع للطبيعي ينصرف لماذا؟ ينصرف للحص للحصاء. هذا وجه الانصراف. وجه آخر وهو خفاء الصدق بناء على أن هذا بحث كبروي على عشرنا إليه في المكاسب، بناء على أن من أسباب الانصراف خفاء الصدق، والعرف عندما يسمع الأب يخفى صدق عنوان الأبوة على من كان أنثى، نظير ما ذكروا في خفاء الصدق في فللباس ما لا يؤكل لحمه على الرجل، فإن عنوان ما لا يؤكل لحمه بحسب الوضع يشمل حتى الرجل، ولكن قالوا يخفى صدق هذا العنوان على الرجل، أصلا ما ينصرف إلى الذهن. نعم، صدق عنوان ما لا يؤكل لحمه على الرجل، الرجل بل ما لا يؤكل لحمه ينصرف إلى أفراد، أفراد الحيوانات التي بعضها قابل للأكل وبعضها ليس قابلا للأكل. وخفاء الصدق على مبنى جمع من علمائنا كالمحقق الإصفهاني قدس سره وجماعة يرون بأن اللفظ الموضوع للطبيعي لا يشمل الفرد الخفي، وذلك لأنه لو كان المقنن والمولى والمتكلم يريد شمول الحكم للفرد الخفي لوجب عليه أن لا يتأتي بلفظ مطلق، لا بد أن ينبه على الأفراد الخفية. فإن التوسل، التفت لكلام التوسل باللفظ المطلق للتوصل للأفراد الخفية على العرف يوجب ضياع ملاك المولى، لأنه لأن الفرد خفي لا يلتفت إليه كثير من العرف، فيلزم نقض الغراض، يلزم ضياع ملاكات المولى، وهذا مستهجن. يعني المولى يريد شيء وفتح له أبواب العدم بتعبيرات العراقي، ولا معنى لذلك. فإذا لا يصح التشبث عند أهل المحاورة باللفظ المطلق لبيان الأفراد الخفية، فإنها توجب ضياع الملاك. قلنا خفاء الصدق عدم الأنس الذهني بهذا اللفظ. خفاء الصدق هو، قلنا أنه خفاء الصدق هو نفسه، يعني هو نفسه نكتة، قد ما تكون لها نكتة معلقة، نحتاج نكتة على خفاء الصدق، قضية وجدانية خارجية لعله لعدم تعارف الوجود أو لعدم الاستعمال أو أسباب كثيرة.
هل يمكن أن يقال أنه يرجو
إلى قلة الاستعمال؟ لا، عام، قد يكون ليس المورد من باب قلة الاستعمال، ولكنه من باب خفاء صدق الطبيعة على الحصاة، لا ملازمة بين ذلك. قد النسبة عموم وخصوص من وجه، قد يكون يتحقق، بس خفاء الصدق نفسها نكتة. يعني حتى لو بنينا على أن كثرة الاستعمال لا تؤدي إلى الانصراف، نقول خفاء الصدق سبب للانصراف. حتى لو بنينا على أن كثرة الاستعمال ليس سببا للانصراف، نفس خفاء الصدق سبب للانصراف. هذا النكتة الثانية. النكتة الثالثة، وهي أنه إذا رجعنا إلى الأدلة التي دلت على ثبوت الولاية، هل لها إطلاق يشمل موردنا أو لا؟ شفتوا المطلب السؤال؟ إذا رجعنا إلى الأدلة التي ثبتت الولاية، هل لها إطلاق يشمل موردنا أو لا؟ وثبوت الإطلاق يتوقف على مطلبين يا سيدنا الصنديد. المطلب الأول أن تكون الروايات في مقام البيان من جهة إثبات الولاية سعة وضيقا، لازم نبحث عن دليل يكون في مقام البيان لإثبات الولاية، فنقول حيث إن المتكلم في مقام البيان ولم يقيد بقيد، فنتمسك بالإطلاق. فهذا ركيزة أولى أن نبحث عن دليل يكون في مقام البيان من جهة إثبات إطلاق الولاية. الركيزة الثانية أن الموضوع المأخوذ في تلك الأدلة هو صرف عنوان الأبوة، وأما لو قيد بالرجولة، لو قيدت تلك الأدلة بالرجولة فلا ينفعنا حينئذ الرجوع إلى الأدلة، لأن ليس موضوع الأثر الأب. حتى احنا نتنازع إياكم من أمثلة اليوم أن الأبوة هل هي عبارة عن من كان الولد من مائه أو لا، وهل ينصرف، هذا كله مبني على أن موضوع الآثار في الروايات ما هو سيدنا الأب. وأما لو قلنا موضوع الآثار الرجل الأب أو الأب المقيد بالرجولة، فحينئذ يكون هذا مقتضيا لعدم إطلاق دليل الولاية لمن تغير جنسه وصار أنثى. إذن ما بحثناه سابقا، هل يصدق الأب؟ لا يصدق الأب، هذا ما يفيدنا كل هذا كلام، لا بد أننا ننقح المطلب. أنما دل على ثبوت الولاية، أولا هل في مقال، هل هناك إطلاق نتمسك به عند الشك، وثانيا ما هو الموضوع المأخوذ، الأب أو الرجل الأب؟ فلا بد أن نبحث عن ذلك. وإذا فتشنا الروايات فإنه نواجه مشكلة في كلتا الركيزتين. أما في الركيزة الأولى فلا يوجد عندنا دليل يكون المتكلم في مقام إثبات الولاية سعة وضيقا، يا شيخنا. ولهذا لو شككنا هل أن ولاية الأب مثلا تشمل مورد ما لو لم يوجد مصلحة، ما في إطلاقات في الأدلة حتى نرجع إليه في حالة الشك. والروايات التي تعرضت للولاية تعرضت إلى مسائل جزئية ليست في مقام تحديد أصل الولاية، بل فرغت عن ثبوت الولاية وتتكلم عن مسائل جزئية. فهذه الركيزة الأولى مشكلة، وسنقرأ الروايات الآن. فقط أن أطرح المطلب بعدين أقرأ الروايات. والركيزة الثانية أيضا قد يقال فيها تأمل، لأن الروايات على طائفتين كما سيأتي. طائفة أخذت عنوان الأب، وطائفة أخذت عنوان الرجل الأب، فيها عنوان الرجولة. فقد يقال بأنه الطائفة الثانية تقيد الطائفة الأولى. نقرأ الآن بعض الروايات لكي نرى هل أن هناك فيها، هل هي في مقام البيان أو لا. نقول الروايات على طائفتين. طائفة أخذت عنوان الأب، نظير صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه الروايات موجودة في وسائل الشيعة، بل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، عدة أبواب هناك، صاحب الوسائل الباب السادس السابع الثامن التاسع، أبواب عديدة تعرض فيها إلى الروايات. ونقل هنا بعضها في كتاب معتمد تحرير الوسيلة صفحة 198. خب، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الأب والجد، الجوزين لو حار لكم في خلنا الجوزين، إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، لمن للأول؟ للأب. هذه الروايات متعارضة أصلا في هذا المطلب، بعضها ترجح الجد بعضها ترجح الأب، هذه الروايات ترجح الأب. فإن كان لا إذا زوج الأب والجد، الآن نشوف الرواية، كان التزويج للأول، فإن كان جميعا، ظهر فإن كان جميعا، الأولى ما كان جميعا، يعني زوج الأب ثم زوج الجد، بقرينة المقابلة أن الواو المراد هنا مراد الترتيب. إذا زوج الأب ثم زوج الجد كان التزويج للأول للأب، فإن كان جميعا زوجا مقترنين في حال واحدة فالجد أولى. واضح هذه الرواية. ومن الواضح أن هذه الرواية ليست في مقام البيان في تحديد سعة وضيق ولاية الأب والجد، وإنما تشير إلى مورد التزاحم. لو حصل زواج وتصرف من قبل الأب والجد فما هو المقدم؟ فهي في مقام مسألة فرعية بعد المفروغية عن أصل ثبوت الولاية، وليست في مقام تحديد سعة الولاية، بل الولاية سعة وضيقان. فلو شككنا هل أنه ولاية الأب تشمل حتى لو لم ترضى البكر، هل تمسك بالرواية؟ هل أنت تمسك بالرواية؟ لا. فلو شككنا أن ولاية الأب والجد هل تسع مورد حتى لو كانت البكر غير راضية، يقول تمسك بالإطلاق. أين الإطلاق؟ ليست في مقام البيان من هذه الجهة. حتى لو كان الزوج غير كفء عرفان، خب ما نجد مسك بهذه الرواية. إذن هذه الرواية في مقام مسألة جزئية. وأما وهناك رواية أخرى وصحيحة، ونظير ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان. المسألة في وين أصلا؟ في أنه إرث، لو حصل زواج بين الصبي والصبية هل يتوارثان؟ فقال إن كان أبوهما اللذان زوجاهما فنعم. فقلت فهل يجوز طلاق الأب؟ قال لا. إذن أيضا الرواية ليست في مقام تحديد بيان شنو سعة ولاية الأبي، شنو وضيقها، وإنما تدل على أنه إذا استند تزويج الصبي والصبية إلى الأبوين فإنه يتوارثان والزواج ممضي، وليست في مقام بيان التفاصيل. وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ الأب زوجها وهي صغيرة مسكينة ما تدري بشيء، كبرت، فهل أن لها الأمر، لها أن تفسخ أو لا خلاص؟ قال يجوز عليها، يعني ينفذ تزويج أبوها أو أبيها. إذن هذه النصوص أيضا ليست في مقام البيان. وغيرها من النصوص يا شيخنا، إذا قرأنا النصوص في باب الولاية ليست عندنا روايات مطلقة تثبت ولاية الأب والجد.
في هذه المسألة يجوز عليها تزويج أبيها؟
نعم، يعني ينفذ عليها زواج أبيها، لأن الزواج وقع من باب الولاية.
ولو مات أبوه؟
خب لو مات خير، المهم أن يهون في حال عقد الزواج هناك زواج صدر من أهله، صدر من الولي، حتى لو مات بعد ذلك ما يأثر، وليس لها الأمر، الأمر ليس إليها، مات أو لم يموت.
ما يستفاد من هذه الروايات أن مهم عنوان الأب؟
لا، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. تفترض أنه واقع الحال أن الأب يزوج، أما لو تحول إلى أنثى هل تسقط ولايته أو لا؟ لا، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. إذن هذا الإشكال الأول، الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة. الركيزة الأولى غير تامة. الركيزة الثانية، لو سلمنا أنها في مقام البيان فهنا طائفتان، هذه الطائفة التي قرأناها كلها أخذت عنوان الأب، وإذا غضضنا النظر عن إشكال أن الأب لم يرد في كلام الإمام إنما ورد في كلام السائل وأن هذا واقع الحال، نغض النظر عن كل الإشكالات، نفترض أن الروايات تحدد الولاية بعنوان سيدنا، بعنوان الأب. تأتينا طائفة ثانية ذكرت عنوان الرجل، عنوان الرجل، منها صحيحة أبي العباس بلي الواردة في الباب 11 الحديث السادس، عدة روايات، نعم الحديث السادس والحديث الأول والحديث الثامن من الباب الحادي عشر من الجزء العشرين صفحة 289 فما فوق. صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله إذا زوج الرجل، في الرجل عنوان الرجل، إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز. بل يعني إذا الرجل الأب، قصد الرجل الأب أب البنت، فأبى ذلك والده اللي هو جد البنت، الوالد اللي هو جد البنت ما قبل،
والد أي جد البنت،
بلي والده يعني والد الرجل، والد الرجل إذا زوج الرجل يعني الأب أبو البنت، فأبى ذلك والده يعني من والده يعني جد البنت، فإن تزويج الأب جائز، وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد. يقول وإن كره الجد، ماكو التزويج الأب جائز. ليش؟ لأنه متى ما سبق أحدهما نفذ. وليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده. هذا ليس هكذا. لو الجد ابتداء هو الذي زواج فلا يصح للأب أن ينقض ما فعله من؟ ما فعله الجد. هذا معنى أنه من له الولاية إذا سبق يكون نافذ. هنا أخذت عنوان أر الرجل. إذا غضضنا النظر عن إشكالاتنا نحن السابقة وإلا على إشكالاتنا السابقة، هذه الرواية نعم بلي لا يوجد في، ليست في مقام البيان من جهة إثبات الولاية حتى نقول ما هو موضوع الولاية، الجد أو الأب. وثانيا الإمام كرر قال بلي فإن تزويج الأب جائز، خد عنوان الأب، وإن كان أولا قال الرجل ثم قال فإن تزويج الأب جائز. هذه كبرى كلية، والظاهر منها ليس أخذ عنوان الرجولة. احنا كلنا نتنزل عن هذه الإشكالات. قال موثق وموثقة محمد، هذه أوضح الثانية، الحديث الأول من الباب الحادي عشر. قال وموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه، يعني هذا من هو هذا الرجل؟ الجد. زوج ابنة ابنه فهو جائز على ابنه اللي هو الأب، ولابنه أيضا أن يزوجها. يعني ما نحن لا ندعي أنه لا ولاية للأب، ولكن إذا زوج الجد خلاص سقط محل ولاية من؟ الأب. فقلت فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، كل واحد هوى رجل، الجد يريد يزوجها بهذه هذا والأب يريد أن يزوجها بهذا، فمن هو المقدم في حال التزاحم ولم يسبق أحدهما سيدنا الصنديد؟ الجد. قال الجد أولى بنكاحها. هنا أخذ عنوان، شنو عنوان أخذ؟ أخذ عنوان الرجل إذا زوج الرجل ابنة ابنه. وغيرها من الروايات. فقد يقال أنه يوجد عندنا طائفتان، طائفة أخذت عنوان الأب وطائفة أخذت الرجل الأب، فهل يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ هنا اتجاه لا تعارض بين الطائفتين، لأنهما كلاهما مثبتين، وليس أحدهما له مفهوم حتى ينفي الآخر لكي نتمسك بفكرة الإطلاق والتقييد. ولا تجري صناعة الإطلاق والتقييد بين المثبتين، إذ ضابط الإطلاق والتقييد أحدهما مثبت والآخر نافي. فلو قال المولى أكرم العالم وقال أكرم العالم العادل، هل يوجد بينهما تعارض سيدنا؟ لا. فلا معنى لإعمال صناعة الإطلاق والتقييد. تفضلوا شيخ. موجود ماء شيخ؟ أخاف أنت تعبان في هذا الحار. وبالتالي الرواية تقول الأب يجوز نكاحه، تقول الرجل الأب يجوز نكاحه. لا يوجد، لا معنى لإعمار صناعة الإطلاق والتقييد. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أن يقال صحيح أن كلاهما مثبتين، ولكنهما بناء على أنهما في مقام البيان من جهة الولاية فإنه ينعقد لذلك ما يسمى بالمفهوم الناشئ من إحراز وحدة الجعل. وهذا ما ذكره الآخون في وين؟ في الكفاية. يقول إذا كان عندنا لسانان، أو إذا كان عندنا، نعم إذا كان عندنا لسانان، وكان كلا اللسانين الجعل فيهما واحد يكشفان عن وحدة الجعل، المجعول واحد، أحدهما يقول هذا المجعول موضوعه الطبيعة، طبيعة الأب، والآخر يقول أن المجعول موضوعه الطبيعة المقيدة، ونحن نعلم بالتكاذب بين هذين الدليلين. يقول تكاذب بالعرض. ليش تكاذب بالعرض؟ إذ لا معنى أن يكون للحكم الواحد موضوعان، فإما أن يكون الموضوع هو الطبيعة المطلقة، وإما أن يكون الموضوع هو المقيد، فيحصل تعارض بين المطلق والمقيد من باب أننا نحرز وحدة الجعل. فنحن هنا نحرز أن الولاية التي جعلت في وعاء التشريع ولاية واحدة للأب على البنت، أحدها تقول أنا الموضوع الأب، الآخر يقول أنا الموضوع وهو الأب المقيد بالرجولة. التفتين إن شاء الله. فحينئذ ويستحيل، هذا التعارض بالعرض، ويستحيل أن يكون حكم واحد له موضوعان، فيحصل تعارض بين الدليلين بالعرض، ومقتضى التعارض بالعرض حصول التنافي بين المطلق. ونحمي إذا حصل التنافي مطلق مقيد، يقدم المقيد على المطلق، واضح؟ يقدم المقيد على المطلق من باب صناعة التقييد. إذن الحكم في الخطابين المثبتين إذا كان الحكم فيهما واحد فيجب الأخذ بالمقيد. هذا تمام الكلام في متمام الكلام. هذا هو الوجه. إذا ثبت أن الأب إذا غير جنسيته إلى الخنثى فلا يمكن أن تبقى الولاية لقصور دليل الولاية عن الشمول للمورد، لأن دليل الولاية تقوم بركيزتين بيناها وكلاهما غير موجودتين في المقام. تنافي بين الإطلاق والتقييد. ماذا نفعل إذا حصل التنافي بين الإطلاق والتقييد؟ يحمل المقيد على المطلق كما ذكروا في بحث الإطلاق والتقييد، نكتة تقييد المقيد على المطلق، لأن المطلق متوقف على مقدمات الحكمة، والمقيد المنافي له يصلح أن يكون بيانا. خب ما نعبر مفهوم، لا يسمى مفهوم، ستنافي بين إطلاق وتقييد. نافي يعني مفهوم، تعبير بالمفهوم في طبيعي الحكم عند كذا، لا يعبر عنه أنه يتحقق التنافي بالعرض، يتحقق التنافي بالعرض بين المطلق والمقيد، ومقتضى هذا التنافي هو تحمل المطلق على المقيد. ما احنا ما نحتاج نعبر بالمفهوم، لأن في بحث عن هذا التنافي. الآن لو قال أكرم العالم، قال لا تكرم العالم الفاسق، هذه لا تكرم عصر لها مفهوم، هذا تنافي بين الإطلاق والتقييد. لماذا التنافي؟ هذا تنافي بالذات يسموه، ما نحتاج إلى دليل من الخارج. هل يقال هنا مفهوم في مفهوم؟
أفهم ذلك، ولكن أقول هذا إذا كان متنافيين، ولكن إذا لم يكن متنافيين ما فهمنا بالوجدان.
لا، متنافيين في التنافي، إما أن يكون في باب التعارض التنافي، إما يكون تنافي بالذات بغض النظر عن دليل خاف الخارج، ويكون تنافي بالعرض. هذا مثلا الآن لو قال المولى تجب في يوم الجمعة، في ظهر يوم الجمعة تجب صلاة الظهر، وقال في خطاب آخر يجب في ظهر يوم الجمعة صلاة الجمعة، بينهما تنافي؟ لا مانع أنه تجب الصلاتين، لكن لدليل في الثالث حصل التنافي بينهما. هنا لوجود دليل في الثالث لقرينة خارجية، وهو أن الحكم الواحد ليس له إلا موضوع واحد، أوجب حصول التعارض بين المطلق والمقيد. ومقتضى ذلك أنه أحد كلاهما يثبت وينفي، فالأول يقول كلاهما يثبت، يصير أربعة أدلة. المدلول المطابقي لأن لثبوت الولاية إلى الطبيعة يقول مدلوله الالتزامي، وليس الموضوع للولاية المقيد، ياي مدلول التزامي لأنه تنافي بالعرض. والدليل الآخر الذي يقول موضوع الولاية المقيد يقول ليس موضوع الولاية هو المطلق، فيحصل التعارض بين المدلول المطابقي في الأول الذي يقول موضوع الولاية المطلق والمدلول الالتزامي للثاني، والمقيد يقدم على المطلق.
كل ذلك بناء على أن الروايات المذكورة
في مقام البيان، في مقام، نعم، هذه ركيزة ثانية، لأن هذا احنا رتبنا ركيزتين، ركيزة أولى وركيزة ثانية. هذا تمام الكلام في الفرض، في الفرع الأول في المسألة، وهو أن الرجل إذا غير إلى الأنثى تسقط ولايته. أما الثانية العكس، الأنثى إذا غيرت جنسيتها إلى الذكر هل تثبت لها الولاية أو لا تثبت لها الولاية؟ واضح سيدنا السؤال؟ شنو تقول سيدنا؟ تثبت لها الولاية؟ أنثى كانت أم غيرت وصارت ذكر، فهل يثبت لها الولاية لأنها صارت ذكر أو لا؟ بلحاظ ما بحثناه في البحث الأول ماذا تستنتجون؟
صارت
أب، أي رجل؟ لو الرجل المقيد بالأب،
في بعضها يعني ما أخذت الأب،
واضح، لا
أو في بعضها مثلا يبين فيها أن الموضوعية للرجل،
فهنا نقول لا إشكال عندهم أنه لا تثبت، لا تتولد الولاية ولا تثبت الولاية، لأنه لا إشكال أنه أخذ في عنوان الولاية الأب، هذا لا إشكال فيه، إنما النزاع هل قيد بالرجولة أو لم يقيد، إذ ليس مطلق الرجل هو له الولاية، لا إشكال، لا بد أن يكون الماء الولد من مائه، هذا مسألة واضحة، لا بد أن يكون الولد من مائه، إنما النزاع هل يقيد ذلك بأن يكون أيضا رجلان أو لا؟ وهذه الأم ليس الولد من مائها بل من رحمها، لا من مائها، فهذه الأم ليست، نعم ليست هي من كان الولد من مائها، فلو تحولت ذكرا لا يطلق عليها عنوان الأب، لا يقال هذا أب، فهذه الأم إذا تحولت إلى أنثى لا يقال عنها عنوان الأب، ولا إشكال في هذا الفرض أنه لا تثبت لها الولاية بوضوح. نعم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. نخلص اليوم هذا الفرع الأخير، في فروع بس أنا أخطرها تعرض إلى الفرع الأخير، خلص البحث. لو فرضنا أنه تغير الجنس مو للأب الآن والأم، للأخ والأخت، فلو فرضنا أن الشخص كان أخا لشخص وغير جنسه، فهل بتغيير جنسه تكون يصير أختا؟ والعكس بالعكس، والعم إذا غير جنسه يصير عم، والعم تصير عم، والخال يصير خالة، والخالة تصير خال، وهكذا. فهل ويترتب وشنو الثمرة من هذا؟ تقسيم الميراث. وغرضنا من هذا البحث أحكام الميراث. خب جواز النظار، خب أحكام الميراث، الأخ والأخت لا الذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر له ضعف الأنثى، فإذا تغير الجنس هل يصير للذكر الفعلي الذي كان أنثى الآن هو الضعف، وللأنثى الفعلية التي كان هو الذكر هو النصف، أو لا يترتب أثر على ذه على ذلك؟ ذكر السيد الإمام قدس سره أنه لو تغير جنس كل من الأخ والأخت لم ينقطع امتسابهما، تبقى الأخوة، بل يصير الأخ أختا وبالعكس، إلى أن قال وكذا لو تغير، ولو تغير العم صار عمه والخال خاله، ولو مات عن ابن جديد وبنت جديدة، يعني غيروا جنسهم، كان بنت صار ابن وبنت صار ابن، للذكر الفعلي ضعف الأنثى الفعلية، وهكذا في سائر الطبقات، العم صار لها عم والعم صير عمه، والحاجب يتغير بعد، وغير أحكام الميراث. فما هو الدليل على ذه على ذلك؟ ماذا تقولون شيخنا؟
الأحكام يجري على العناوين، وإذا تغير العناوين الأحكام يجري بحسب العناوين، إذا تغير العناوين أيضاً تغير الأحكام.
قد يقال بأن الوجه فيما أفاده السيد الإمام رحمة الله عليه أن الحكم فعليته بفعلية الموضوع، فمتى ما كار الموضوع فعليا ثبت الإرث. فلو فرضنا أنه تغير الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر ثم مات الأب المورث، فالآن حين موت الأب المورث يأتي الدليل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحينئذ للذكر الفعلي مثل حظ الأنثيين. هذا هو الوجه فيما ذهب له، ولا معنى لانقطاع الانتساب بين الأخوين، لأن كلاهما متحققان من ماء واحد، صحيح؟ كلاهما متحققان من ماء واحد وأبوهما واحد، فلا معنى أولا لانقطاع الانتساب بينهما من جهة، والإرث يثبت بحسب العناوين الفعلية. ولكن قد يقال في قبال ذلك أننا هذه الأدلة ملقاة إلى العرف، وقد يقال لا يحرز شمول الأدلة لمن تغيرت جنسيته، تفتين، عندما يقال ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، هل العرف يفهم من الذكور والأنوثة هو مطلق الذكور ولو الطارئة، أو يفهم الذكور الأصلية بحسب ما يفهم؟ فقد يقال بأنه العناوين هنا تنصرف إلى من كان ذكرا وأنثى بحسب الخلقة الأصلية، ولا يشمل العنوان ماذا؟ ما هي العناوين الطارئة على الأشخاص بعد تغيير جنسيتهم؟ فالروايات التي تكفلت وتصدت لبيان سهام الإرث تنصرف عن ما لو تغير الجنس، أي ذكر عارض وأنثى عارضة. لماذا؟ للنكتتين اللتين ذكرت، نكتتين انصراف، كثرة استعمال لفظ الذكور والأنوثة في الذكور والأنوثة الأصلية. هذا إن لم نقل أنه لا يستعمل في زمان النص، في وين؟ مدار على الاستعمال في مثلا في خصوصا في الأدلة لا يستعمل أصلا في أي مورد، في مورد الأنوثة والذكورة العارضة، إذا لا يوجد مورد للذكورة والأنوثة العارضة يستعمل فيه اللفظ. وأو خفاء الصدق، وكذا نكتة خفاء الصدق، ولا أقل لا نحرز الإطلاق، لا نحرز إطلاق الأدلة إلى ما لو تغير الجنس. إذن بناء على هذا، بناء على هذا يشكل شمول عنوان نعم الموجود في النصوص المتصدية لسهم الإرث لهذه العناوين. هذا مطلب أول. مطلب ثاني، لو سلمنا شمول، التفتوا لهذا المطلب الثاني، لو سلمنا شمول عنوان الأب أو هاي العناوين حتى لفرض العناوين الطارئة، سلمنا بذلك، فهنا تأتينا مشكلة، وهو أنه بالنسبة مثلا إلى الجد والجدة لو غيروا، أو الأب والأم لو غيروا الجنسية، فهل المدار على الأب الفعلي حين الموت أو الأب الفعلي حين انعقاد النطفة؟ فعندنا كم أبصار؟ عندنا أبوان، أب حين انعقاد النطفة وأب فعلي حين الموت، عندنا جد يصدق على الجد حال انعقاد النطفة، وعندنا جد حال الموت، فهل المدار في المناط في تعيين المقدار ملاحظة العنوان الصادق بلحاظ حال انعقاد نطفة الولد، أو ملاحظة حالهم عند موته؟ هنا السيد الإمام رحمة الله عليه أولا تردد في هذا، قال لكن يبقى، هكذا قال في العبارة، لكن يبقى الإشكال في إرث الأب والأم والجد والجدة، فلو تغير جنس الأب إلى المخالف لا يكون أبا فعليا ولا أم. هاي مشكلة كبيرة، هذه في إيدنا، هذا لا هو أب ولا هو أم. وكذا في تغيير جنس الأم، فإن الرجل الفعلي لا يكون أما ولا يكون أبا، فهل يرثان؟ إذن كيف يرثان؟ فهل يرثان بلحاظ التوليد أو لأجل الأقربية والأولوية؟ يصدق عليهم أنهم وأولو القربى بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أو لا يرثان أصلا؟ واضح سيدنا؟ إذن هذا الأب والأم إذا غير الجنس بلحاظ حالهم لا هو أب ولا هو أم، والأم لا هي أب ولا هي أم، إذن هذا ما يرث شيء، يعني مع أن هذه الأم حملته، التي كانت أم حملته في رحمها، وهذا الأب الماء الولد من مائه. فيه تردد، والأشبه الإرث، فهو ناظر إلى أي لحظة، أي عناوين؟ حال التو التوليد، ومن هنا تحصل إشكال على كلامه، كيف هنا تلاحظ حال التوليد وأما في الأخ والأخت قلت المدار على الأب والابن الفعليين ولم تلحظ حال التو التوليد، حيث أنه هنا قال يثب فلو مات عن ابن جديد وبنت جديدة للذكر الفعلي ضعف الأنثى، فلاحظ حالة، فإن كنت الملحوظ الحالة الفعلية لاحظ في كلا المسألتين، فهنا الحالة الفعلية سيدنا لا يرثها، وإن لاحظتم الحالة الأولى هل لا لاحظتموه في الفرض الأول؟ فما هو الفرق بين الأخ والأخت وبين مسألة الأب والأم والجد والجد؟ يأتي بقي هذا المطلب عندنا إن شاء الله، يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي لي، وننهي هذا البحث وندخل في بحث الترقيع حسب الفقه بحثنا في الفقه الاستدلالي. قلنا أن الفقه اختصر جدا بحث تغيير الجنسية، ولهذا جئنا إلى هذا الكتاب لإكمال البحث حتى تكون ثمرة للبحث ونكات. ندخل إن شاء الله بعد غدا إذا انتهينا من هذه المطلب في مسألة الترقيع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
في هذاك الأخ والأخت يسبق بلحاظ الفعل أنه أخ حتى وانقلب صار أخ
أخ. المدار يقول لك على أي حالة، يعني هل تلحظون في الأدلة حالة التوليد أو حالة الموت، موت المورث؟ شنو الملحوظ عندكم في الأدلة؟ إذا تلاحظون في الأدلة حال موت المورث، لا هو أب ولا هو جد، لا هو أب ولا هو أم، لا هو جد ولا جد. إن تلاحظون حال التوليد، وحال التوليد هذا الإب ذكر، هذا ابن وهذا بنت، فلحاظكم للأدلة اختلف.
أقصد أنه في مسألة الأب والجد هاي ما نقدر نلحظ الحال الفعل.
لا يقدر، يقول الأدلة تحكم ما في أب وجد، ليس له مثل ميتين، ليس له أب ولا أم، هذا شخص لا أب له ولا أم. لا نعلم الأب والأم الذي هو موضوع الأدلة، هو يقول يعترف لا أب ولا أم، هو يعترف أنه لا أب الآن، لا هو أب ولا هو أم الآن، هو يقول الآن جزما ما في إجمالي، يقول الآن أقطع أنه لا هذا أب ولا أم، هذا لا أب ولا أم، مو أعلم إجمالا، لأن الأبوة والأموة متقومة بالذكورة والأنوثة، وأن يكون الماء أن يكون الماء وأن يكون رجل قيد قيدين، هذا مو متوفر فيه. والأم حب الأم تقوم بالأنوثة، وهذه الأم أنثى ذكر، فيقول أنا أجزم الآن هما هو أب ولا أم. خو إذا تجزموا أب وأم كيف تورثهما؟ يقول ورثهم بأي لحاظ؟ توليد. خو إذا تلاحظوا حال التوليد، إذا الملحوظ في الأدلة حال التوليد، لاحظوا التوليد بلحاظ الذكر والأنثى، كيف هاي مشكلة؟ قلنا الذكر عنوان، رجعنا لنفس المطلب نفس الأب، الأب ماذا قلنا في الأب والأم؟ قلنا هذه الأدلة ملقاة إلى العرف، والعرف يرى أن الذكر له خصوصيات ومميزات والأنثى لا خصوصيات. المدار في الأدلة على العناوين، ما يصدق عليه عرفا تراب، ما يصدق عليه عرفا أنه صعيد.
فيستغى على المرأة التي تغير جنسيته أنه ذكر
الآن ذكر،
ولكن أدلة الإرث
منصرفة إلى ما كان ذكورة أصلية لا ذكورة عارضة، وسبب الانصراف كثرة الاستعمال وخفاء الصدق.
ما تكليف هذه المرأة التي تغيرت جنسيته في الإرث؟
لا ترث،
لا ترث،
ترث بلحاظ من هي؟ بل هي الآن في هي الآن، يعني الآن هي المدار على حالة، إذا بنينا على مسلكنا، إذا قلنا المدار على حال الموت فهي في حال الموت، لا يقال عنها ذكر ولا يقال عنها أنثى، فلا ترث مثل الأب والجد، مثل ما قلنا في الأب والجد.
هل يستغى عليه الأخت أو الأخ؟
ليس أنثى.
هل يستغى عليه الذكر والأنثى؟
لا يصدق عليه عنوان الأدلة، عنوان الأدلة يقول أنه موضوع الإرث من كان أخا بالأخوة الأصلية وبقي إلى حال الموت. هل عندك أخ أصلي بقي إلى حال الموت؟ تفتي المطلب، موضوع الإرث ما هو سيدنا؟ من كان أخا حال الولادة وبقي إلى حال الموت، هذا مثل أخو أمات، الأخ موجود، هذا الآن الأخ الذي انقلب إلى أخ صحيح وأخ حال الولادة، ولكن ما استمرت الأخوة إلى حال موت المورث.
فلا يشمله دليل للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر يعني الأخ والأخت. هذا الآن لو عندنا أخ زيد قلب جنسيته يوم السبت ويوم الأحد مات الأب المورث، نقول هذا ما يرث. ليش ما يرث؟ لأنه ليس موضوع الإرث الأخ أو الأخت الأصليتين المستمر لحال موت المورث. وما عندنا أخ أصلي مستمر لحال موت المورث، لأن الأخ الأصلي صار أخت الأخ.
أحرزنا أن موضوع الإرث الأخ الأصلي إلى حين الموت من الانصراف،
من الانصراف وكثرة الاستعمال. نعم، انصراف الناشئ من كثرة الاستعمال وخفاء الصيغ. الأدلة لا تشمل مورد الذي لا تشمل مورد ما لو عرضت عليه بل الأخوة أو الأختية.
خلافا للسيد الإمام.
خلافا للسيد الإمام. نعم.
فيبطأ الانتساب.
كيف
يقطع النسب بينهما؟
لا يقطع النسب بينهما، بين لأن النسب ليس المأخوذ موضوع الإرث فقط، هذا النسب مأخوذ فيك تكونهما من أب واحد.